زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وهذا من حرصها على العلم. وقد كانت من كبراء فقهاء الصحابة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إليها لفهمها وإدراكها. فكانوا يرجعون إليها يسألونها، وكانت رضي الله عنها عالمة فقيها، كيف لا ويتربت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل بها وعمرها 9 سنوات، فما أدركت إلا بين يديه، حيث أخذت وكانت تلعب، وأتت بها أمها وصدرها يرجف، كما جاء في صحيح البخاري. وفي غيره من السنن قالت: ومسحت وجهي وأدخلتني على نساء الأنصار، فقالوا: على الطائر المأمون، أو كذا يعني، أو كما قالوا. وجهزنا، قالت: وما أدركت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بين يديه. تعلمت منه وتفقهت على يديه، فأصبحت من أكبر علماء الصحابة، وكان الكبار يرجعون إليها رضي الله عنها. فكانت مما قالته أنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. هذا فيه بيان السنة للقرآن، وأنها تفسره وتوضحه وتبين مجمله. والعرض قد يحصل بدون مناقشة، وهذا يكون لبعض الناس، وبعض الناس يحصل له العرض والمناقشة، وهذا الذي يهلك. والله سبحانه وتعالى يتجاوز ويغفر، كما جاء في الحديث: لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فالعرض لا بد من العرض، والبعض يكون مع العرض مناقشة، ومن نقش الحساب هلك. يناقش على تلك النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على عباده: نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة اليد، نعمة كذا، هل أدى شكر تلك النعم؟ هذه هي المناقشة. يعرض عليه ذنوبه ويناقشه في تلك النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، هل حصل منه شكر تلك النعم؟ هذا هو الذي يهلك. لو وزنت أعماله بنعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى ما قابلتها ولا قريبا منها. هذه النعم هو الذي يهلك الإنسان عند مناقشتها، لأنه لم يؤدي تلك، لم يؤدي شكر تلك النعم. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه سعيد بن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وهو من الثقات الأثبات ومن أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا نافع بن عمر، ونافع بن عمر بن عبد الله الجمحي المكي، نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي المكي، وهو من أيضا من الثقات الأثبات ومن أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بن أبي مليكة، وهو مثنى من المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا كما قلنا فيه بيان أن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتبين ما يجمل وتقيد ما يطلق، فلا يفرق بين القرآن والسنة، ولا يعرف القرآن إلا بالسنة. وهذا الباب من دقائق فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ودقة تبييضه ودقة استنباطه. قال: من سمع شيئا فرجع حتى يعرفه. وهذا أخذه من مراجعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال: من حوسب يدب، من حوسب يعني نوقش على تلك النعم، من حوسب يعني نوقش. أما عرض الأعمال فهي تعرض على كل أحد، إنما المناقشة من حوسب عذب، وهذا هو الذي يناقش على النعم التي منحها الله سبحانه وتعالى، فلا يناقش عليها عذب يهلك، كما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: لكن من ناقش الحساب يهلك، يعني ناقش على النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها، هل أدى شكر تلك النعم أم لا؟ الله أعلم. نعم. نعم. نعم، هذا الشيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا: البعض يعرض عليه عرضا، والبعض مع العرض مناقشة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ناقش الحساب عذب أو يهلك. نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمر؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن علي بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه، قال: وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب، قال: باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لبيان تبليغ العلم. والعلم لا ينشر إلا بالتبليغ، والتبليغ إما أن يكون تبليغ نصوص، وإما أن يكون تبليغ فقه تلك النصوص. وتبليغ النصوص يدركه كل من حفظ نصا من القرآن أو من السنة، ينبغي عليه أن يبلغ ذلك العلم، يبلغ غيره. وأما تبليغ فقه تلك النصوص وما يؤخذ فيها وما يؤخذ منها من العلم، فهذا لا يدركه إلا العلماء، لا يدركه كل أحد. كل من حفظ نصا أصبح مفتيا أو يتكلم بما لا يحسنه ولا يدركه. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تبليغ العلم، وهذا الباب مأخوذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: يبلغ الشاهد الغائب. كل من كان حاضرا معه تلك الخطبة العظيمة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغها، بل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن بلغ العلم أن يكون وجهه نظرا حسنا نظر الله امرأ، يعني يكون في وجهه نظار وحسن وبهاء. هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مستجاب. لمن ذلك؟ سمع منا مقالا فبلغه، ولهذا قال: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا صاحب النصوص الذي حفظ النصوص وأداها إلى عالم بمعاني النصوص. وهذا فيه إدراك أن التبليغ إما تبليغ نصوص وإما تبليغ فقه تلك النصوص وما فيها من العلم حتى يعمل به. والكل يبلغ، ليس التبليغ مقصورا على أحد. فمن حفظ نصا بلغه، ومن كان عالما بلغ فقه تلك النصوص. فلا يخرج من دائرة التبليغ أحد ممن علم، ولا يتجاوز أحد الحد الذي حد له في التبليغ. من علم حجة يبلغ ما حفظ، ولا يتجاوز ذلك القدر المحدود. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الذي رواه ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أورد رحمه الله تعالى فيه هذا الحديث، حديث أبي شريح رضي الله عنه، قال أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص، وهو المعروف بعمر بن الأشدق. وعمر بن الأشدق سمي أشدق، سأله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال له: يا عمرو، عند موت أبوك من أوصى به، من أوصى أن يقوم عليك؟ فقال له: الميت لا يوصي إلى الحي، فلو أوصى إلى الحي فهو الميت. قال: إنما أنت أشدق. يعني يقول: كيف الميت يوصي بحي إلى حي. فإذا قبل تلك الوصية فهو الميت. فقال أنت أشتق. ذكر ذلك الشيرازي في كتابه الألقاب. عندما كان يجيش الجيوش يريد إرسالها إلى مكة، لغزوها وقتال ابن الزبير، فقال له أبو شريح: إذن لي أيها الأمير، وهذا فيه ملاطفة وأدب مع الأمير وليم الكلام له، وهذا أدب من الصحابة رضوان الله عليهم، ينبغي على كل إنسان أن يتأدب به عند مخاطبته لولي الأمر والأمير، أن يلاطفه عند مراجعته. فقال له: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به الرسول، قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني اليوم الثاني يوم فتح مكة، في اليوم الثاني خطب الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. هذه الحواس التي يدرك بها العلم، القلب وإقباله وسماعه، الأذن للعلم، وبصر من يتكلم. استعمال تلك الحواس وهي حواس تلقي العلم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. هذه حواس إدراك العلم، كما حصلت هنا: أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. فالبصر والسمع والقلب، وهذه التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا لم يكن لك علم فأنت مسؤول إذا تحدثت بعلم بما لا تعلم. فذكر الله سبحانه وتعالى تلك الأدوات التي يحصل بها العلم: إن السمع والبصر والفؤاد، هذه الثلاثة وهي حواس إدراك العلم. لو ذهب العلم ما أدرك العلم، لو كان ما يسمع كيف يدرك العلم؟ إذا كان على قلبه غشاوة كيف يدرك العلم؟ إذا كان لا يبصر الطريق المستقيم والهدي الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم كما بينه الله سبحانه وتعالى، إذن كيف يبصر؟ بصر عام ليس محدود ببصر الرؤية فقط، وإنما عام من هذه الحواس التي يدرك بها العلم. قال: حمد الله وأثنى عليه ثم قال، وهذا فيه ابتداء الخطبة بالحمد والثناء عليه، وهذا كان ديدن الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي لمن يخطب الناس أن يبدأ بذلك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا الفاتحة. خطبة الحاجة مهمة، أن تبدأ بين يدي كل خطبة. ثم بعد ذلك يقول ما يقول: وأن يتجنب الخطيب السجع وتكلف الكلام ورصه وتنميقه حتى قد لا يستفيد منه الناس، وإنما يأتي بما كان يعظ به الرسول صلى الله عليه وسلم: كتاب الله والوحي الآخر وهي السنة. لا تجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، بل ينبغي على الخطيب أن يراعي من كان يجلس أمامه يستمع، ما يعظهم إلا بوعظ الله القرآن والسنة وما بينه السلف رضوان الله عليهم. ماذا قال؟ قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. تحريم مكة حرمها إبراهيم، أظهر إبراهيم تحريم مكة، حيث أوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم بتحريمها ولم يحرمها الناس، إنما وحي ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم. قال فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني يحرم فيها القتال. قال ولا يعبد بها شجرة، يعني يقطعها. والشجر الذي لا يقطع هو الشجر الذي ينبت من نفسه، أما الشجر الذي يزرعه الناس ليستفيدوا منه فلا بأس بقطعه والاستفادة منه، وأما ما ينبت من نفسه فلا يحل قطعه ولو آذى.
كأن
الأشدق
ما أخذ بكلام أبو
شريك. لا ما أخذ بكلامي، سيأتي. قال هذا الآن أبو شريك بين خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكره بعد أن تلطف معه بالقول، أراد أن يبين له ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني الرسول الله سبحانه وتعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة يوم الفتح ولم يأذن لأحد غيره. قال وإنما أذن لي فيها ساعة من نار، هذا من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائبة، وهذا هو الشاهد للباب في بيان التبليغ. فعندما خطب، عندما بين أبو شريح لعمر بن الأشدق بين له ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الحواس التي يدرك بها العلم، وهذا تأكيد على سماعه وحفظه لذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا ما قال عمرو، يعني عمرو بن سعيد، يعني ماذا كان رده؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، وهذا تطاول، وهذا تطاول على أهل العلم وأهل الفضل ومن لهم سابقة، وما ذلك إلا للكبر وعدم قبول الحق. قال عمرو أنا أعلم منك يا أبا شريح، وهذا فيه رد العلم ورد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي على كل مؤمن عاقل إذا سمع شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يعرض عنه بل يقوم به. أنا أعلم منك يا أبا شريح، من أين أتى بالعلم؟ هل سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمع أبا شريح أبو شريح؟ بل ما قال ذلك إلا كبرا. فقال انا اعلى منك، لا يعيد عاصيا يعني الحرم ولا فارا بدم ولا فارا بخربه. وكلامه هذا لا يناسب ان يقال في صحابي من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقصد يعود عاصيا عبد الله بن الزبير، وفارا بدم يعني عبد الله بن الزبير، وفارا بخربه يعني سرقه عبد الله بن الزبير، ما يقصد احد. وهذا الكلام لا يجوز قوله في صحابي، انما قلت هذا، وانما قلت انما حمله هذا من كبره وغطرسته، فلا يجوز ان يقال على صحابي عاصيا هاربا بدم هاربا من السرقة عاد لمكة. وهذا الكلام باطل ولا يجوز من عمرو بن سعيد الأشدق. وهذا الكلام حق أريد به باطل، مكة لا تعود عاصية بل تقام فيها الحدود، من قتل يقتل ومن سرق تقطع يده. وإنما قال ذلك القول في عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهذا القول لا يجوز أن يقال في صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. والحديث الثاني حديث أبي بكر رضي الله عنه في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم قال وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، أن يبلغ الشاهد الغائب منكم الغائب. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، وهو التبليغ، تبليغ الشاهد للعلم لمن حضره أن يبلغه من غاب عنه. وقوله هنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد، حماد هو ابن زيد، عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، ومحمد هو ابن سيرين، وابن أبي مليكة هو عبد الرحمن، وابن أبي بكرة هو عبد الرحمن بن أبي بكرة. يا رب لك الحمد.
شيخ ايضا يدل ان التابعين فيهم من هو من الائمه وفيهم من هو من الفساق وفيهم من هو
التابعين. التابعون منهم من اجتهد وحضر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولازمهم كما لازم الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم واخذوا عنه، فلازمهم ملازمة وكان صادقا في ملازمته، مقبلا على العلم، تاركا الدنيا خلف ظهره، فكان إمام من الأئمة يقتدى به ويؤخذ عنه. وجلسوا يعلمون الناس وجلس طلاب العلم يتعلمون منهم، فكانوا أنوار بعد الصحابة ونجوم اهتدى بهم الناس. وفيهم من اعرض عن ذلك وذهب يلحق الدنيا بما فيها من دينارها ودرهمها والتسلطن على الناس بغير علم بل وأخذ حقوق الناس، فكان فاسقا، ومنهم من كان عاصيا، ومنهم ومنهم إلى آخره، فهم كالناس ولا يوازون الصحابة في قدرهم وصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وورعهم وزهدهم، وإن حصل منهم ما حصل، فإما إن تاب فما حصل منهم، إما إن تابوا أو أنهم عملوا من الأعمال ما يغفر لهم بجانب ذلك تلك الأخطاء التي أخطأوها. وأما من أتى بعدهم فالسير نقلت من لم يرعوا ولا يقيموا لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا كما عمل عمرو بن سعيد الذي لقب بالأشدق. نعم نعم نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ابن عباس، قال ذلك في المدينة، قال ابن عباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه يستخدم في البيوت ونستخدمه في قبورنا. هذا النبات يعجن مع الطين، يستخدمونه في القبور ويستخدمونه في بيوتهم يسقون به. نعم، لأنه يجعل من الطين يتناسك. المدينة مكة. نعم. بخربة خربة سرقة سرقة سرقة، يعني السارق اللي يسرق يهرب، فلما تعيده قال مكة. هذا الكلام يعني كما قلنا حق، لكنه أريد به باطل، أراد أن يطعن في ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال: سمعت ربعي بن حراش رضي الله عنه يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
أورد رحمه الله تعالى: قال: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان ما جاء في الوعيد الشديد لمن كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كذبا كالكذب على أحد، وإنما كذب في الدين، كذب في الأحكام والأخبار. فمن كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل إثم من فعل ذلك أن تبوأ لنفسه وأعد لنفسه مقعدا في النار، كما كأن نقول اشترى له مقعد في النار، يأتي إليه ويقعد. وإثم الكذب سواء كان ذلك الكذب عمدا او غير عمد، لان الحديث عام لا تكذبي علي، فانه من كذب علي فليلج النار. ليس هناك تفريق بين الكذب المتعمد وغير المتعمد، ولا حادثة التي وردت من كذب علي متعمدا يعني أنه أشد خطورة ممن كذب بغير عمد، والكل يرج النار. وهكذا من يقول نحن نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم حتى ندخل الناس في دين الله نرهبهم، وآخر ما سمعت من الكذب والدجل على الناس بزعم ترهيبهم من فعل ما فعله هم النساء، أرادوا أن يرهبونهم من أن يقصروا شعورهم، فقالوا لهم إن الميتة تضفر رؤوس رأس يضفر رأسها ثلاث ضفائر، فإذا أتتها الملائكة لتسألها قالوا رفعوها بشعرها، قالوا فإذا لم يجدوا معها شعر غرزوا في حلقها حديدة من النار ثم أجلسوها. أرادوا أن يرهبوا النساء من أن يقصروا شعورهم، هذا أمر ليس سهلا. إن لم يقل للإنسان في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واعظ يرهبه من أن يقع في معصية الله فليس له في كلام الخلق واعظ يعظه، وهؤلاء هم أهل التبليغ، هم الأحباب، وهم الإخوان الذين ربوا النساء في الدور. خطر عظيم تلك الدور، لأنهم ينشرون علما وهم جهال، تعجبهم الدخلات والخرجات، يعجبهم القيل والقال، يعجبهم الكذب حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي الحذر، هي لا تعلم القرآن فقط، لو كانت تعلم القرآن فقط وتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط نصوص، لأنهم جهال في بيان معاني تلك النصوص، ولكنهم يكحلون أنفسهم فيتخذون لأنفسهم مقاعد في النار. من كذب لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. هذا فيه تحريم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه وعيد شديد، وهذا من أعظم كبائر الذنوب. الذنوب فيها كبائر لكن فيها أعظم، من أعظم الكبائر، وأعظم الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يقول على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم اتخذ نفسه مشرعا، شريك لله سبحانه وتعالى في التشريع، أو أنه طعن في الله سبحانه وتعالى بأنه لم يكمل هذا الدين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين وهو أتى يكمل. الله أعلم بخلقه، والله أعلم بما يصلحهم، والله أعلم بما ييسر أمورهم، والله أعلم بما هم يفعلون. ينبغي أن نحذر نحن أولا، وتحذرون أنتم، وتحذر النساء، ويحذرون من يعرفون من أن يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوى تحبيب الناس وترهيبهم، تحريمهم في نوافل العبادات وترهيبهم وتخويفهم بالله سبحانه وتعالى ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يكون المكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كافرا إلا إذا استحل، إذا استحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فبهذا يكفر. وأما إذا لم يكن مستحل فهو أتى كبيرا من عظائم الكبائر، من أعظم الكبائر، لأنه مرتب عليها وعيد شديد. فالمستحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كافرا. وأما الذي يكذب سواء متعمد أو غير متعمد، جاهل أو غير جاهل، فقد اتخذ لنفسه طريقا إلى النار ومقعدا فيها، قال فليلج، وهذا بصيغة الأمر، والأمر هنا بمعنى الخبر، خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فليلج، فليلج النار. والحديث الثاني من حديث الزبير رضي الله عنه، وهو صحابي جليل من كبار الصحابة، قال إني عبد الله عامر بن عبد الله بن الزبير، أنا أبيه عبد الله بن الزبير، قال قلت للزبير أنا أبيه. وهذا الذي قال فيه الأشدق الحرم لا يعود عاصيا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يقول لأبيه إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، يعني فلان وفلان يحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم وانت صحبته. قال أنا أني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حديث عام ليس فيه متعمدا، وإنما متعمدا أو غير متعمد يدخلون في ذلك الحديث. وهذا صحابي كذلك أيضا كما ورد عن أنس ورد عن ابن عباس، قال سمعنا وكبرنا ونسينا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسافرون معه من المدينة إلى مكة ويعودون ما يحدثون حديثا واحدا لرهبتهم أن يقولوا شيئا ما قاله لأنهم ينسون، ولهذا كانوا يخافون. وأما ما حدث في هذا العصر فلا خوف من أحد، حتى الله ما خافوا عليه وكذبوا عليه، كذبوا على الله وكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا بدعوى تحبيب الناس لإدخالهم في الإسلام. الحمد لله كسبنا فلان يصلي الضحى ما شاء الله، كسبنا فلان يصوم الاثنين والخميس، كسبنا فلان يقرأ القرآن، هذا ليس مهما، بل الأهم من ذلك أن يعرف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يوحد الله وأن يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة، يعرف أقواله وأخباره وأوامره ونواهيه، وأن لا يتعبد الله إلا بشيء شرعه، هذا هو المطلوب. الحديث الثالث من حديث أنس قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. هذا أنس أيضا يخاف على نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أيضا أشد، لأنه قال متعمدا، وأشد خطورة لأنه تعمد الكذب وهو يعلم أنه كاذب، بخلاف من ينقل الكذب ويكذب وهو جاهل. وهذا في من لأن الناس إما أن يكون جاهل أو عالم، فذاك الجاهل الذي يكذب يكذب وهو لا يعلم، وهذا العالم هو الذي يكذب وهو يعلم، فهذا أشد خطورة. والحديث الثالث الحديث الرابع حديث يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة، سلمة بن الأقوى، وهذا الحديث أول حديث ثلاثي في صحيح البخاري. البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا، وهذا أول الثلاثيات. مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع، ويزيد بن أبي عبيد هو مولى لسلمة بن الأقوع، ومكي بن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري. ومكي بن إبراهيم قيل أنه حدث عن 17 تابعي أمثال يزيد، منهم يزيد بن أبي عبيد، دليل على أن إسناده عالي، يعني تابعي ثم صحابي، تابعي ثم صحابي. والبخاري حدث عنه وهو من كبار شيوخه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا عام. هذه الأحاديث التي وردت في بيان دخول النار وتبوئه مقعدا من النار ليس معنى ذلك الخلود، وإنما تلك عقوبة والأمر راجع إلى الله، لكن مآل الموحد إلى الجنة، مآل الموحد إلى الجنة، بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين أخذوا ظواهر النصوص. والخوارج يكفرون ويقولون خالد مخلد في النار، والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان وقارب الكفر، لا مؤمن ولا كافر، وقالوا بأنه شارك الخوارج بأنه خالد مخلد في النار، والله أعلم. الحديث حديث أبو الوليد طيب الحديث الأول من حديث علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة من الحجاج الواسط العتكي البصري قال أخبرنا منصور بن المعتمر الكوفي قال سمعت ربيع بن حراش. والحديث الثاني من حديث الوليد هشام بن أبو الوليد هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة من الحجاج الواسطي العتكي البصري عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن قال قلت للزبير، هذا فيه رواية تابع عن تابع، جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير وصحابي عن صحابي عبد الله بن الزبير عن أبيه، هذا فيه تابع عن تابع وصحابي عن صحابي. والحديث الآخر من طريق أبو معمر المقعدي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد العزيز هو بن صهيب. والحديث الأخير وهو الحديث الثلاثي حديث مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد وهو مولى لسلمة بن الأقوى عن سلمة بن الأقوى رضي الله عنه.
قال حدثنا موسى
أي نعم. الحديث الأخير نسيته أنا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. والاختلاف في الجمع بينهما. وعلى النهي في حديثه أو بعد في وعلى النهي في حياته أو بعد موته. اختلف العلماء رحمه الله تعالى، والظاهر أن ذلك في حياته حتى لا يقال يا أبا القاسم، ثم يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال له لا لا ما أقصدك أنت. ولهذا نهى أن يقتنى بكنيته أو يتسمى، تجمع بين الاسم وبين الكنية. قال: ومن رآني في المنام فقد رآني. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فمن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام على الصورة التي نقلت فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان محمد بن سيرين إذا أتى إليه أحد يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال صفه. فإذا وصف وصفا كما نقله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، وإذا وصف وصفا آخر قال لم ترى شيء. فإن الشيطان قال: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. هذا فيه دليل على أن الشيطان يتمثل في صورة الناس. إذا لم يتمثل بصورة، إذا كان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يتمثل بي، إذن غيره من باب أولى لا يتمثل بي. دليل على أنه يتمثل بغير، قد يأتيك في صورة فلان أو صورة فلان، هو الشيطان، لكنه لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، هل نقول له ثبتت له الصحبة؟ لأننا نقول مر الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. لكن هل مر الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، هل نقول له شرف الصحبة؟ لا، نقول فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك أن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، لأن الشيطان لا يتمثل، لكن بشرط أن تكون تلك الأوصاف التي رأيتها هي الأوصاف التي نقل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا. فالشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أنه يتمثل الشيطان ببقية الناس. يتمثل بناس، يتمثل بحيوانات.
شيخ أيضا كأنه يفهم من إراده أن أيضا من الكذب عن
النبي
صلى الله عليه وسلم من يكون رأيته ولم
يره. أي نعم، لأنه قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الذكر الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن الناس يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في قوله أو فعله أو رؤيته. تلك الأحاديث التي سبقت في القول والفعل، من كذب علي متعمدا في قولي أو فعلي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا لم أقله، أو قال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا لم أقله. والأمر الثالث، لأن السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية أو صفة خلقية أو خلقية للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أركان السنة. فالأحاديث السابقة بيّن بها الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب عليه في القول، والكذب عليه في الفعل، والكذب عليه في التقرير. وهذا الحديث الأخير جمع مع تلك الثلاثة الأمر الرابع، وهو الكذب على أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يراه. قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا كذب عام، كل كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في القول أو الفعل أو التقرير أو في كذب على صورته الخلقية أو الخلقية التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه. وقد بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه، وقالت كان خلقه القرآن. فهذه الأحاديث جمعت تلك أركان السنة وما تتعلق بها، والكذب فيها عام. ورحم الله الإمام البخاري، ما ترك شيئا يحتاج إليه طالب العلم إلا وبينه في ذلك الكتاب، كتاب حديث فقهي لا يستغني عنه طالب العلم، سواء ذلك الطالب صغيرا أو كبيرا. بل ينبغي على كل طالب علم أن يقرأ ذلك الكتاب مرارا ولا يتركه ولا أن يموت. وكتاب البخاري على صدري خير له من الدنيا وما فيها دينارها ودرهمها وقصورها وما إلى ذلك. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا الحديث يقول حدثنا موسى ابن أبي إسماعيل، هو موسى بن أبي إسماعيل، موسى بن إسماعيل أبو سلمة، موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي حصين وهو أدمار بن عاصم، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه. عجيب والله إراده لهذه الأحاديث عجيبة. سبحان الله العظيم، يكذبون كذب ما بعده، خاصة على الرسول صلى الله عليه وسلم. من فعل مثل هذا فليلج إلى النار ولا تبوى مقعده من النار. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. تفضل. لا ما يقال صحابة، قلت فضل الله يأتيه من يشاء، على أنه وراء، على أنه وراء النبي صلى الله عليه وسلم، من فضل الله. أما له صحبة لابد أن تصحبه حيا، وتصحبه يقظة لا مناما، ترى صورته وتسمع كلامه، هذا المقصود.
قال رحمه الله: باب كتابة العلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم يعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعبد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبه لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإدخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإدخر. قال أبو عبد الله: يقال بالقاف. فقيل لأبي عبد الله
المعروف بالكسر، وإن كانت مفتوحة في النسخ مفتوحة لكن المعروف بالكسر. إذا انتهت شوف لنا في الشرح.
طيب
يقرأ. فما إلا الإذخر.
فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
أورد رحمه الله تعالى قال باب كتابة العلم، يعني بيان أن العلم يكتب حتى لا ينسى. وسماع العلم فيه فضل عظيم، لكن كتابة العلم أثبت حتى إذا احتاج إلى مراجعته وراجعه، وهو الكتاب الذي لا يكذب عليك. ما كتبته اليوم تجده بعد سنين ما تغير، هو هو. فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر النهي عن الكتاب، وإنما كان الصحابة يحفظون. وأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للبعض أن يكتب، وإنما نهي حتى لا تختلط السنة بالقرآن. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة كما سيأتينا إن شاء الله في صحيح البخاري، قال ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يكتب ولا أكتب. ولهذا يهود قالت لعبد الله بن عمرو بن العاص تكتب كل شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضا وفي الغضب، فأحجم رضي الله عنه، فإنما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بما قالت يهود، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اكتب والله ما يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم ورخص بالكتابة، وذلك في عام الفتح عندما وقف وخطب تلك الخطبة العظيمة وبين أنه ما أحل الله سبحانه وتعالى له مكة إلا ساعة من النهار، ثم عادت إلى حرمتها. وما حلك لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، وذكر من حرمتها أنه لا يختلى شوكها ولا يابد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد الساقطة، وهي اللقطة وهو المال الضائع، لا يأخذه أحد إلا إذا كان ينشد عنه. وقد أعدت هذه الدولة المباركة التي رفعها الله بنشرها للتوحيد وحفظ أمنها بإقامة التوحيد والعدل بين الناس، وضعت أماكن لتلك الأموال الضائعة حتى يرجع أصحابها إلى تلك الأماكن فيأخذوا ما فقدوا. وهذه هي السنة، دولة سنية تمشي على هدي السلف وتستنير بنور الرسالة، تكرم العلماء وتجلهم وتستنير بآرائهم وفكرهم. فحفظ الله سبحانه وتعالى هذه البلاد من كل سيء ومن تلك الشرذمة الخبيثة الخوارج وأهل الأفكار المنحلة. فقال ذلك الرجل، هو رجل من أهل اليمن، أراد أن يبلغ ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي فلان وأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه رجل اليمن. وقوله فمن قتل فهو بخير النظرين، يعني أولياؤه إما أن يأخذ العقل وهي الدية، العقل وهي الدية، لأنها تكون على العاقلة، والعاقلة هم عصبة وأقارب وقبيلة القاتل. قال وإما أن يقاد، يعني القود وهو القتل، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتل. وهذا لا بأس به بمكة، وهذا نعود إلى قول عمرو بن سعيد، لا تعيد قاتلا ولا عاصيا. فمكة لا تعيد القاتل إذا قتل، يؤخذ وتقام بها الحدود، وما استتباب الأمن إلا بإقامة الحدود. فقال اكتب لي يا رسول الله، قال اكتبوا لأبي شاه. وهذا هو مناسبة الحديث للباب أو باب الكتابة. وقوله فقال رجل من قريش، الرجل هو العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إلا اذخر يا رسول الله، إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. وعندما سأل أبو جحيفة وهب بن عبد الله السواي، وهو صحابي، وهب بن عبد الله السواي صحابي، قال قلت لعلي هل عندكم كتاب، يعني هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. وهذا رد على الرافضة الذين يقول عندهم قرآن لفاطمة غير هذا القرآن، وما قرآننا إلا لثلث من قرآنهم، وهذا كذب افتراء. ولهذا علي بن أبي طالب يرد يقول لا، إلا كتاب الله الذي بين أيدينا، أو فهم أعطيه رجل مسلم، فهم يعني فقه، يعني تفقه وفهم قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله الذي قاله إنما يقصد به الوحي القرآن والسنة. قال أين في هذه الصحيفة، يعني عنده صحيفة مكتوبة، دليل على أن، وهذا هو الشاهد للباب، أو ما في هذه الصحيفة، يعني أنه مكتوب فيها العلم، هذا هو الشاهد للباب. قلت فما في هذه الصحيفة، قال إيش عندك، أنا عندي في سبت
العقل وفكاك الأسير،
العقل
نعم.
قال العقل، العقل يعني الدين كما مر معنا، وهي التي تتحمله العاقلة عن القاتل، يعني الدية. قال وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، يعني المسلم لو قتل كافر ما يقتل، لكن لا يتركه الإمام، لو ترك الإمام لصارت الأمور فوضى، فلا بد من تأديبه لكنه لا يقبل به. وأما الكافر إذا قتل مسلما فإنه يقتل به، ولكن الشاهد لهذا الباب قوله أو ما في هذه الصحيفة دليل على كتابة العلم. كل من كان كافرا. يبقى عندنا أهل العهد المعاهدين وما إلى ذلك، لكنهم يدخلون ضمن هذا لأنهم كفار. فإذا قتل كافر ذمي أو معاهد أو إلى آخره مسلم يقتل به، ولكن المسلم إذا قتله وهو داخل عهد له، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قرأت أنت؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، يعني أنه كان يحفظ رضي الله عنه. قال: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو يعني بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، يعني كان يكتب، وهذا هو الشاهد للباب، كان يكتب ولا أكتب وهو الشاهد. قال: تباه معمر أن همام عن أبي هريرة، يعني أنه من صحيفة همام، يعني أن هذا الحديث أيضا من صحيفة همام، معمر بن راشد الأزدي وهمام بن منبه عن أبي هريرة، وهمام عن أبي هريرة له صحيفة.
ما ذكر ضبط الإذخر يا شيخ؟ ما تعرض الشيخ بن حجر للإذخر؟
هي ضبط، لأن الأولى معروفة إلا الإذخر والثانية إلا الإذخر. قال هذا الوجه الإعرابي،
بس مضبوط يا شيخ
النص يعني آخره. الإعراب هو الحركة التي تكون على آخر الكلمات، على آخر الكلمات. نحن نبغى ضبطها تصريفا من التصريف، وضبطه كضبط الأفعال اللام والعين والفاء وال
تشكيل.
لا تشكيل، أنا أبغى الضبط، أنا يعني التشكيل غير الضبط. شلون كيف هذا يشتغل؟ اشتغل هذا من الصفق مضروبي. طيب كبوا، انا ارفع رجلي، انزل رجلي، لا تخافون.
طفوا يا شيخ عادي.
طيب
اخرب
لا 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 لا، الثابت والمعروف انه الاذخر، لكن لا باس ان تبحثوا في المعجم او تنظر لمسمو ذا الكتاب حق ابراهيم من. طيب
علي بن عبد الله المديني
اورد الاحاديث، حط الدقيقه، اورد الاحاديث، الحديث الاول من طريق الشيخ محمد بن سلام، محمد بن سلام وهو البيكندي او الفريابي، محمد بن يوسف رات، وهو محمد بن سلام البيكندي. قال: اخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح الراسي، عن سفيان هو الثوري، عن مطرف، مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، عن ابي جحيفه وهو وهب بن عبد الله سوى، وابو جحيفه صحابي، وهذا صحابي يروي عن صحابي. الحديث الثاني حديث ابو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي، قال: عن يحيى هو بن ابي كثير اليماني، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، عن ابي هريره رضي الله عنه. والحديث الثالث من طريق الشيخ علي بن عبد الله المديني، قال: حدثنا سفيان هو بن عيينه، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: اخبرني وهب بن منبه عن اخيه همام بن منبه، قال: سمعت ابا هريره. وقوله هنا تابعه معمر، يعني ان هذا الحديث ايضا من صحيفه همام، لان صحيفه همام من طريق معمر عن همام عن ابي هريره. والله اعلم.
شنو بدينا؟ هذا حديث ايش؟
ها؟
هذا اخوه حدثنا يحيى بن سليمان.
ما شفته.
طيب.
رحمه الله تعالى أيضا في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم وجع يعني وجع الذي مات فيه قال اتوني بكتاب اكتب لكم. وهذا هو الشاهد للباب ان العلم يكتب ولا يحفظ الا بالكتابه، فاذا لم يكتب يضيع وينتهي. ما ذلك الكتاب؟ قال كتابا لا تغلوا بعده، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب أمر الخلافة حتى لا يضل الناس بعده في الخلافة. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلف، يعني جلسوا يتكلمون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكثر اللغط. ما الخبر الذي يريد أن يكتب له الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الخلافة أو إلى آخره؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشتد عليه الوجع كأنه أغمي عليه ثم صعد. قال لا ينبغي عند التنازع، اخرجوا. وأخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فخرج ابن عباس وهو يقول إن الرزية كل رزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. وهذا مما أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخلافة، وذلك تقديم صلاة أبو بكر رضي الله عنه، وفي إشارات ثلاثة عندما أتت المرأة وقالت له إن لم تجد إلا ما جدت، قال تجدين أبو بكر وعمر. وفي إشارات، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسيرون على منهج ارتضاه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، والشاهد في هذا الباب قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، دليل على كتابة العلم وجوازه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب قال أخبرني يونس، يونس عن ابن شهاب، هو يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. كنت أتمنى أن نقرأه من بدايته بهذا الشرح، لكن إن شاء الله وقدر. نعم.